السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله العلي القدير رب العرش العظيم الذي يسر لنا هذه الزيارة وهذا اللقاء بآبائنا وإخواننا في هذا المركز المبارك بإذن الله، ونسأل الله جل جلاله أنه كما جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. أيها الناس، لسائل أن يسأل: ما الذي جرأ كثير من الناس على ارتكاب الذنوب والمعاصي ففعلوها بنهم وأحدثوها بهمم غير مكترثين بعواقبها الوخيمة ولا مبالين بعقوباتها الأليمة؟ فالصلوات من قبل الكثيرين تركت، وبتراكها الأسواق ملئت، أموال الربا أكلت، فاحشة الزنا فعلت، جريمة اللواط ارتكبت، الخمور شربت، والمخدرات تعوطيت، الدماء المعصومة سفكت، والأعراض المصونة انتهكت، البدع أحدثت، والضلالات انتشرت، غيبة ونميمة، كذب وشتيمة، ظلم وهضم، إلى غير تلكم الأوزار والآثام التي يرتكبها كثير من الناس دون حياء من الله، يتجرؤون عليها كما يتجرأ الواقع الواحد منا كما يتجرأ الواحد منا على أكله وشربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما سبب هذه الجرأة على ارتكاب الذنوب والمعاصي؟ دعونا لنعرف السبب من قول الله عز وجل في أواخر سورة المدثر، حيث قال: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا بل لا يخافون الآخرة. إنه عدم الخوف من الله، وإلا فلو كانت القلوب مفعمة بالخوف من الله لما تجرأ أصحابها على معصية من يخافونه، وعلى التمرد على أوامر من يرهبونه. إن الخوف من الله عز وجل أيها الناس يحجز أصحابه عن الذنوب والمعاصي مهما خلا له جوها وتهيأت له أسبابها، فإن خوفه من الله عز وجل يحجزه عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. ولقد بين الله عز وجل ذلك فيما قص علينا من خبر ونبأ ابني آدم، وكيف أن الابن الثاني امتنع عن جريمة القتل وهو قادر عليها. ما الذي منعه أيها الناس؟ اسمعوا، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المستقيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ مع أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا الابن الثاني هو أقوى من الابن الأول وأجلد، يعني المقتول أقوى من القاتل وأقدر على القتل من القاتل، فما الذي منعه؟ ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. إنه خوفه من الله تعالى. وكما أن الخوف من الله عز وجل يحجز صاحبه عن المعصية، فهو أيضا يحدو بصاحبه إلى الطاعة ويدله عليها ويرغبه فيها. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما الذي حدا بهم إلى هذه الطاعات؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنه الخوف من الله. من أجل ذلك، من أجل أن تمتلئ قلوبنا خوفا من الله عز وجل، نبتعد بسببه عن معاصيه ويحدو بنا إلى مراضيه. تعالوا معي إخوة الإيمان والعقيدة لنركب على متن مركب الترهيب فنحلق في سماء الخوف من الله عز وجل. على الله عز وجل أن يملأ قلوبنا خوفا منه وينفعنا بهذه الموعظة في هذا الموضوع المهم الذي ينبغي علينا أن نذكر به أنفسنا وإخواننا كرة بعد كرة، لأنه من الأهمية بمكان. أيها الناس، اعلموا أن الخوف من الله عز وجل عبادة جليلة وقربة عظيمة، وأن القدر الواجب من الخوف هو ما يمنع العبد من ارتكاب الذنوب والمعاصي. هذا هو القدر الواجب من الخوف، وما عداه فمستحب. الخوف الذي إن استحضرته واستشعرته هربت من الذنوب والمعاصي، لأنك تخشى وتخاف عقابها العاجل قبل الآجل. هذا هو الخوف الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يخافه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يقول الإمام السعدي رحمه الله في هذه الآية دليل على وجوب الخوف من الله، وأنه من لوازم الإيمان، وأنه بقدر إيمان العبد يكون خوفه من الله. والخوف من الله عز وجل من أجل منازل الطريق الذي يمشي بها العبد إلى ربه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في المدارج، قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف من الله، وهي أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فريضة على كل أحد. إن الخوف من الله عز وجل ليس كلاما وادعاء يدعيه الواحد منا لكي يصنف من أهله، لا، الخوف من الله حقيقة لا بد أن يستشعرها المسلم بقلبه ثم يعملها على جوارحه. هذا هو الخوف المثمر للهرب والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، أن يستشعر المسلم بقلبه عظمة من يعصيه وهو الله سبحانه وتعالى، فيتولد عنده شيء يقال له الخوف من الله، وبالتالي يبتعد عن كل ما يغضب الله عنه. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقيقة الخوف من الله عز وجل، وكيف يفعل الخوف من الله مع أهله، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث عبد الله بن عمر، حديث الثلاثة الذين أوى بهم المبيت إلى غار والجل يحفظه إن لم نقل الكل، فهو حديث مشهور. وفيه أن هؤلاء الثلاثة دخلوا إلى الغار فسد فتحة الغار صخرة، فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال احدهم: اللهم انه كان لي بنت عم كنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء، اتتني تريد مالا، فقلت لها: لن اعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك، فابت ابتداء، ثم الحت عليها الحاجة فرضيت. فبينما هو بين شعبها الاربع وكاد ان يجهدها، قالت له: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم الا بحقه. فاستشعر هذه الكلمة في قلبه، والتي من معانيها: خف الله الذي هو يراك ومطلع عليك. فأثمر في قلبه الخوف من الله عز وجل، وكانت نتيجته أن قام عنها منتفضا مرتدعا منزجرا عن تلكم المعصية، بعد أن تهيأ له سببها وتوفر له جوها. هكذا هو الخوف من الله عز وجل، ليس كلاما يقول الواحد منا إني أخاف الله فحسبه، لا، إنه فعل، إنه الهرب عن الأمور التي تسخط الله وتغضبه، والتي بسببها يحل العذاب ويحصل العقاب. جاء في رواية عند الإمام الطبراني من روايات الحديث المتقدم الذكر، وقد ذكر هذه الرواية شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن الرجل عند أن اقترب من المرأة وأراد وطئها، إذ بتلكم المرأة ترتعد رعدة شديدة، فقال لها: ما لك يا هذه؟ فقالت له: إني خشيت الله، إني خشيت الله. فقام عنها وقال: خفتيه في الضيق ولم أخفه في السعة، وامتنع عن تلكم المعصية، إني خشيت الله. انظروا كيف يفعل الخوف من الله عز وجل في أهله. إن أحسست برعدة وماذا وأمور في داخلك ليست بمستقرة عند أن تعرض عليك معصية، فاعلم بأن الخوف من الله عز وجل أثمر عندك. المرأة ارتعدت رعدة شديدة، إنها ليست راضية عن هذا الأمر، وإنما اضطرت إليه اضطرارا، لكن ومع ذلك خوفها من الله عز وجل جعلها تصدر تلكم الرعدة التي تنبي عن رفضها للمعصية وامتناعها عن هذا الذنب، لولا أنها مكرهة على فعله، تريد أن تطعم نفسها وعيالها. إذن فالخوف من الله عز وجل ليس ادعاء يدعيه الإنسان، بل هو حقيقة لا بد أن يستشعرها بقلبه ثم يعملها على جوارحه ليصنف من الخائفين. أيها المسلمون عباد الله، إن للخوف من الله عز وجل ثمرات جليلة وكرامات جزيلة يتقلب فيها الخائفون من الله عز وجل. يحسن بنا أن نذكر شيئا منها لكي نحفز في أن ننخرط في سلك الخائفين، وأن نكون منهم، لنحظى على تلكم الكرامات، ولنحوز على تلكم الإنعامات. فمن ثمرات الخوف من الله عز وجل الإخلاص، إخلاص الأعمال لله عز وجل. قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما الذي حملهم على إخلاص هذا العمل لله؟ قال الله بعد ذلك إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنه الخوف من الله. من ثمرات الخوف من الله مغفرة الذنوب وستر العيوب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وجاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث حذيفة بن اليمان وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فقال لأبنائه إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا ثم أروا نارا فأحرقوني فإذا خلصت النار إلى عظامي فخذوها واطحنوها ثم ذروني في يوم راح أو قال حار. ففعلوا ذلك فجمعه الله وقال له لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك. قال فغفر الله له أو فغفر له من خشيتك فغفر له. فالخوف من الله عز وجل إن لقي به العبد ربه وعنده من الذنوب والمعاصي ما عنده فإن الله عز وجل نرجو منه أن يغفر تلكم الذنوب بسبب خوفه خوف ذلك العبد من الله سبحانه وتعالى. وهكذا من ثمرات الخوف من الله النجاة من كل سوء ومكروه. أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث كفارات. وذكر من الثلاث المنجيات خشية الله في السر والعلن. من تلكم الكرامات العظيمة التي يتقلب فيها الخائفون من الله عز وجل لا سيما يوم القيامة الأمن. الأمن يوم القيامة يوم الفزع الأكبر يوم الخوف الأعظم. نجد أن الخائفين من الله آمنون مطمئنون ساكنون وادعون. روى الإمام ابن حبان في صحيحه وصححه الإمام الألباني في صحيحته من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. من خافني في الدنيا أمنته متى؟ يوم القيامة يوم الفزع الأكبر أمنته يوم القيامة. تخيل الناس في فزع وقلق وهلع وخوف وذعر واضطراب وأنت يا من كنت تخشى الله في دنياك آمن مطمئن أمنته يوم القيامة. من ثمرات الخوف من الله عز وجل أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وذكر ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي من خشية الله تعالى. ألا واعلموا أن من أعظم ثمرات الخوف من الله ومن أجزل الكرامات التي يعطاها ويؤتاها الخائفون من الله الجنة. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيها الناس، إن هناك ثمرة من ثمرات الخوف من الله نلمسها لمس اليد هذه الأيام، ونراها رأي العين، ونشعر بها ونحس. إنها ثمرة النصر على الأعداء والتمكين في الأرض. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. نصر على الأعداء، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، تمكين في الأرض. هذا لمن؟ لمن هذا؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نلمس ذلك فيما يحصل لأهل السنة في دماجة وكتافة وحاشدة وغيرها من جبهات العز والشرف، جبهات الجهاد الشرعي التي توفرت شروطه وانتفت موانعه وأفتى به العلماء الربانيون. أهل السنة مع قلة عددهم وعددهم إلا أنهم في انتصارات، ما من هجمة يهجم بها العدو الحوثي إلا وكسروها بفضل الله عز وجل، ثم بما عندهم من الخوف من الله عز وجل والإيمان والتقوى نحسبهم كذلك، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. القوم أهل علم، والله عز وجل يقول ماذا عن أهل العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الذي جعلنا نقول بأنهم أهل خشية وأهل خوف من الله، وبسبب أنهم أهل خوف وخشية كانت تلكم الانتصارات بعد الانتصارات، ونأمل بالنصر العظيم والفتح المبين عما قريب بإذن الله رب العالمين. لنهلكن الظالمين كما أهلك الله من الحوثة الظالمين على أيدي أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام. وهكذا: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. من هذا الذي كان يتصور أن أهل السنة سيبنى لهم مركز في وائلة؟ قولوا لي بربكم، هل هذا كان يخطر بالبال أو يدور في الخيال؟ أن يكون لأهل السنة والجماعة مركز سلفي في وائلة. هذا تحقيق لوعد الله، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا أيها الناس يجعلنا نوقن أن أهل دماج أهل حق يجب نصرتهم بكل ما استطعنا إلى نصرتهم سبيلا بالنفس، بأن نبذل هذه النفوس رخيصة لله عز وجل نصرة لدينه ودفعا عن المظلومين، وهكذا ننصر أولئك بأموالنا وبدعائنا وبكلامنا وبأقلامنا. أيها الناس، إن الخوف من الله عز وجل لأهله أحوال ولأصحابه مواقف. دعونا نلقي على أحوال الخائفين نظرة، لعل الله عز وجل أن يرزقنا خوفا كخوفهم أو شيئا من خوفهم. ومن أولئك الخائفين الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في الخوف من الله عز وجل الملائكة المعصومون، العباد المكرمون الذين يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يخافون. نعم يخافون من ربهم وخوفا شديدا، ونحن المذنبون بالليل والنهار والسر والجهار لا نمتلك عشرة معشار خوف الملائكة، بل لا شيء، لا يقارن خوفنا بجانب خوفهم وهم معصومون ومكرمون، ومع ذلك يخافون خوفا شديدا. وصف الله خوفهم عموما فقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: وهم من خشيته مشفقون. من خشية الله مشفقون. وأما عن خوف بعض الملائكة تعيينا فقد جاء في ذلك بعض الأحاديث، منها ما أخرجه الإمام الطبراني في معجمه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على الملأ الأعلى فإذا أنا بجبريل كالحلس البالي من خشية الله، فإذا أنا بجبريل كالحلس البالي من خشية الله. جبريل صاحب الخلقة العظيمة له 600 جناح قد غطى الأفق، يخشى من الله خشية تصيره كالحلس البالي، والحلس هي خرقة توضع على ظهر البعير فيركب عليها. جبريل عليه السلام يخشى من الله خشية حتى يصير كالخرقة البالية، كالخرقة البالية، وهو أفضل الملائكة وأمين الوحي. ومع ذلك هذه خشيته وهذا خوفه من الله عز وجل. وروى الإمام أحمد في المسند وحسن الحديث أيضا العلامة الألباني يرحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟ فقال جبريل: إن ميكائيل لم يضحك منذ أن خلقت النار. ميكائيل لم يضحك منذ أن خلقت النار، خوفا من الله عز وجل أن يدخله فيها، وهو الملك المعصوم، وهو الملك المعصوم يخاف من الله عز وجل، لذلك لم يضحك منذ أن خلقت النار، يخشى أن يدخله الله في النار. ميكائيل لم يضحك منذ أن خلقت النار، وكم هي ضحكتنا أيها الناس، كم هو فرحنا وكم هو ضحكنا بجانب ما عندنا من الذنوب والمعاصي ومع ما عندنا من الموبقات والكبائر، ومع ذلك ضحكنا أكثر من بكائنا على أنفسنا، وفرحنا أكثر من حزننا على أنفسنا. وميكائيل لم يضحك منذ أن خلقت النار. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا نطوف في سماء الخائفين من الله، نبصر صورا وذلك من خلال النصوص، نبصر صورا من خوفهم لعلنا نتأسى بهم، من أولئك الخائفين من الله الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة في الخوف من الله، أنبياء الله ورسله. الأنبياء المعصومون الذين يدخلون الجنة قبل أقوامهم، الذين أكرمهم الله عز وجل بما لم يكرم غيرهم، وخصهم بما لم يخص غيره بما لم يخص غيرهم. نعم، الأنبياء يخافون وخوفا شديدا. فقد بين الله عز وجل خوف بعض الأنبياء على أنفسهم وعلى أقوامهم من عذاب الله عز وجل. قال عن نوح أنه قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن هود أنه قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال عن شعيب أنه قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمره بأن يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف، من هذا الذي أمر بأن يقول أخاف؟ إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو أول الداخلين إلى الجنة، لا يفتح باب الجنة أحد قبله، ومع ذلك كان يخاف من الله خوفا شديدا، لم يأمن من مكر الله عز وجل طرفة عين. مع أمننا نحن المذنبون كثيرا، والمقصرون في جنب الله كثيرا، مع أمننا من مكر الله. روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما تغير، وعرفنا الكراهية في وجهه، فقالت له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا ذلك فرحوا رجاء أن تكون المطر، فقال لها: يا عائشة، وما يؤمنني؟ إن الله عذب قوما بالريح. يا عائشة، وما يؤمنني؟ إن الله عذب قوما بالريح، يعني قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. يا عائشة، وما يؤمنني؟ نحن الآن إذا ما طرأ على الجو تغيرا مناخيا فنحن آمن، لا نخاف أن يكون من وراء ذلك عقوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن يكون من وراء ذلك عقوبة. ونحن كم تهطل من أمطار غزيرة، وكم تتلبد السماء بالغيوم السود المخيف، وكم تهب من رياح شديدة، وكم يحصل أو تحصل من تلكم الكوارث العظيمة ونحن آمنون، لا نخاف إلا ما رحم ربك ورسولكم صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن يرى السماء قد تلبدت غيوما سودا، وإذ به يخاف عليه الصلاة والسلام، ويعرف ذلك في وجهه. تقول عائشة: تعرف في وجهه الكراهية. وجاء في روايات خارج الصحيح أنه يخرج ويدخل خائف عليه الصلاة والسلام. هذا لتقفوا على حجم الأمن من مكر الله الذي وصل بنا. إن حجم الأمن من مكر الله الذي وصل بنا ليس سهلا وليس هينا، حيث أصبحنا لا نتوقع عقوبة بسبب ذنوبنا ومعاصينا التي من أجلها نستحق العقوبات. لولا أن الله بنا راحم، لولا أن الله بنا راحم، وإلا فإنه ليس بيننا وبين الله نسب ولا قرابة حتى يؤخر عنا عذابا أراده. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عن إبراهيم: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقوله عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى وبكى حتى اخضلت لحيته بالدموع وبلى الثرى. فجاء جبريل عليه السلام إليه وقال له: إن ربك يقول لك ما يبكيك وهو بك أعلم وربه به أعلم. يا محمد، يقول لك ربك ما يبكيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ابكي على أمتي. فقال الله عز وجل لجبريل أن يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أمتي، رسول الله يبكي علي وعليك، رسول الله يخاف علي وعليك من عذاب الله، يخاف علينا نحن أمته من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ويبكي علينا ونحن لا نبكي على أنفسنا. رسول الله يبكي علينا ونحن لا نبكي على أنفسنا التي تغترف الذنوب والمعاصي بنهم، والتي ترتكب الأوزار والآثام بهمم، ورسول الله يبكي علينا ونحن لا نبكي على أنفسنا، ونحن لا نبكي على جرائمنا، وعلى ذنوبنا ومعاصينا ونحدثها توبة نصوحا. ومن الخائفين من الله عز وجل الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم من الصالحين، ولقد سجلوا أروع المواقف في هذا الباب، باب الخوف من الله عز وجل. الصحابة مع أن الله رضي عنهم ورضوا عنه، ومنهم من بشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك الفضل وذلكم الإنعام الذي هم فيه من أن يخافوا من الله عز وجل، بل أن ذلك زادهم خوفا من الله، ولا غرو ولا عجب، فكل من كان بالله أعرف فهو له أخوف، كل من كان بالله أعرف فهو له أخوف، كما أثر ذلك عن بعض السلف. الصحابة رضوان الله عليهم، يذكر لنا أنس بن مالك خوفهم عموما عند أن قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخر ما قال. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، خنين من البكاء من خشية الله عز وجل. إنهم كانوا إذا سمعوا موعظة لا يتركونها تمر على قلوبهم مرور الكرام، بل يستعظون بها وتؤثر في قلوبهم فتسيل بسبب ذلك مدامعهم. العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، وقلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصينا الحديث. الشاهد: وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. ولكن ما الذي جرى بنا نحن؟ ما الذي جرى بنا نحن الذين لا نعلم أن الله رضي عن واحد منا أو غفر له ذنبا واحدا؟ إذا سمعنا المواعظ مهما كان تأثيرها لا نتأثر. وأصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومنهم من بشر بالجنة، يتأثرون بمجرد سماعهم لموعظة ترقق قلوبهم. وأما عن خوف الصحابة رضوان الله عليهم على وجه التعيين، فقد ذكر في ذلك أخبار كثيرة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق الأمة الأكبر، كان إذا صلى بكى بكاء شديدا حتى لا يعقل الناس قراءته من خشية الله، يبكي بكاء كثيرا حتى لا يفهم الناس قراءته. أبو بكر الصديق يمر يوما في بستان فيرى طيرا على غصن من الأغصان، فيقول له: ما أنعمك أيها الطير، تأكل وتشرب وليس عليك حساب، ليتني مثلك. أبو بكر الصديق يريد أن يكون كذاك الطير الذي ليس له حساب ولا عذاب، وهو أفضل الأمة، بل أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك يقول ويتمنى أن لو كان طيرا يأكل ويشرب وليس عليه حساب ولا عذاب، فماذا عسانا أن نتمنى نحن؟ وماذا عسانا أن نقول نحن؟ عمر بن الخطاب الذي خدت الدموع في خده خطين أسودين، كان يقرأ الآية من ورده قرأ ذات ليلة قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فخر مغشيا عليه ومرض أسبوعا وجعلوا يعودونه يحسبونه مريضا مرضا عضويا وما به إلا الخوف من الله أخافته تلكم الآية فأسقطته من طوله. وهكذا ذكر عن عثمان رضي الله عنه قوله: لو أني بين الجنة والنار لتمنيت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهو ذاته الذي كان إذا وقف على شفير القبر بكى حتى تخضل لحيته. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ضرار بن ضمرة الكناني واصفا لعلي عند معاوية قال: والله إني وقفت عليه في بعض أحواله وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قد قبض على لحيته ومال إلى محرابه يتقلب تقلب الملسوع ويبكي بكاء الحزين ويقول مخاطبا الدنيا: إلي تشوقتي، إلي تزينتي، غري غيري، غري غيري، فقد طلقتك ثلاثا. فمسح معاوية رضي الله عنه وأرضاه دموعه بكم قميصه وجعل يقول: هكذا كان والله أبو الحسن. ثم إن عليا جعل يقول في كلمته تلك: آه على قلة الزاد، آه على قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. انظروا إلى خوفهم من الله كيف جعلهم يتكلمون بهذا الكلام الذي ينزلون فيه من أنفسهم. علي بن أبي طالب يرى أنه قليل الزاد، فماذا نحن نقول أيها الناس؟ ما هو زادنا بجانب زاد علي بن أبي طالب؟ ويتأوه على قلة زاده، فماذا عسانا أن نقول أيها الناس؟ آه ثم آه ثم ألف آه على قلة زادنا مع طول سفرنا ووحشة طريقنا. يجدر بل ويجب علينا أن نقول ذلك. وهذا أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه لما احتضر جعل يقول: يا ليتني كنت كبشا يذبحني قومي أو يذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرقي. لما احتضر عمران بن الحسين رضي الله عنه جعل يقول: يا ليتني كنت رمادا تسفني الريح. أما عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها ولعن الله من طعن فيها، عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله، ذكر عنها أنها لما كانت تحتضر جعلت تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت ورقة في شجرة. بكى عبد الله بن رواحة ليلة بكاء مرا، فقالت له زوجه: ما يبكيك؟ قال: لا، تذكرت أني وارد النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لكني لا أعلم أناس منا مكدوس فيها، فلذلك بكيت. أراد أن ينام شداد بن أوس ليلة فلم يأتي النوم، وجعل يتذكر النار. فلما كان يتذكرها لم يأته النوم، فجعل يقول: يا رب، إن ذكر النار قد أذاب عني النوم. وقام يصلي حتى الصبح. كان لأبي هريرة رضي الله عنه صيحتان، صيحة في الليل وصيحة في النهار، يقول فيهما: جاء الليل وذهب النهار، وعرض آل فرعون على النار، النار النار، فما يسمعه أهل بيت إلا ويستعيذون بالله من النار. وهكذا كان التابعون ومن تبعهم. يذكر عن يزيد بن حوشب أنه كان يقول: ما رأيت أخوف من عمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وكأن النار ما خلقت إلا لهما. عمر بن عبد العزيز الذي بكى ليلة بكاء شديدا، فبكت زوجته قال لها: ما يبكيك؟ قالت: لبكائك. قال لها: يا امرأة، تذكرت منصرف الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري أمن أهل الجنة أنا أم من أهل السعير. والحسن البصري بكى ذات ليلة بكاء شديدا عند صاحب له، فجعل يقول له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فجعل يقول الحسن: لعل الله نظر إلى أعمالي فقال: لا أقبل منها شيئا، فقال: لا أقبل منها شيئا. يقول سفيان الثوري: لقد خفت من الله خوفا أخاف منه على عقلي أن يطير، وإني أدعو الله في صلاتي أن يخفف من خوفي. قال الإمام المروذي: بال أبو عبد الله في مرض موته، يعني الإمام أحمد، بال أبو عبد الله في مرض موته دما عبيطا أي ثخينا، فذهبت به إلى الطبيب، فلما فحصه قال: إن هذا البول لرجل قد فتت الخوف جوفه، قد فتت الخوف جوفه. يقول الحسن بن عرفة: لقيت يزيد بن هارون بواسط، وهو أحسن الناس عينين، ثم لقيته بعين واحدة، ثم لقيته بلا عينين أي قد عمي، فقلت له: يا أبا خالد، أين ذهبت العينان الجميلتان؟ قال: أذهبهما بكاء الأسحار، أذهبهما بكاء الأسحار. كان سليمان بن عبد العزيز أحد السلف، كان له مجلس وعظ، فذكر ذات ليلة القيامة وأهوالها، فجعل يبكي ويصرخ كصراخ الثكلى. قال: من كان حاضرا المجلس فأخذنا من جوانب مجلسه الميتة أو الميتان، كانوا يبكون من خشية الله حتى يموتون. فأين نحن من هؤلاء أيها الناس؟ هل خفنا من الله عز وجل عشرة معشار ما خافوا؟ كل واحد أدرى بنفسه، ما عرضنا خوفهم أو صورا من خوفهم إلا من أجل أن ننظر إلى منسوب خوفنا ما هو، لنحاسب أنفسنا ولنملأ هذه القلوب خوفا من الله عز وجل، لتستقيم لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. وأنصح نفسي والسامعين أن نكثر من قراءة آيات العذاب والنكال الذي حل بالأقوام السالفين والأمم الماضين، حتى يكسبنا ذلك خوفا منه. وهكذا نقرأ في آيات الموت والقيامة وأهوالها والأحاديث المتعلقة في ذلك. أيها الناس، كفانا غفلة، كفانا رقودا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضان. إيه والله، كم هي هذه الغفلة، كم هي هذه الغفلة التي جثمت على قلوب الكثير منا فأبعدتنا عن الله وأنستنا كثيرا مما أوجب الله علينا وأقحبتنا في الذنوب والمعاصي. فلنطرد وليحل محلها الخوف من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا من الخائفين منه الوجلين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا خوفا منك، اللهم رق قلوبنا، اللهم أسل مدامعنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترقق قلوبا قست، وأن تسيل مدامعا جفت، وأن تزكي نفوسا عصت. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم وانصرهم في دماج وكتاف وحاشد وحرب وفي جميع الجبهات التي توافد إليها القبائل لنصرة دينك وللدفع عن المظلومين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظ إخواننا في دماج، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم آمن روعتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم فك حصارهم، اللهم داوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وجمد الدماء في عروقهم، وفشل خططهم، وخالب بين قلوبهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا وبغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا جبار صوت عذاب. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم، وسامحونا على الإطالة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.